السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبيكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أجلسنا هذه المجالس بقلوب خاشعة خاضعة منيبة لربها راجعة بين يدي كريم، معترفين بفضله وكرمه وجوده ومنه، متبرئين من حولنا وقوتنا. نشهد سبحانه لو تخلى عنا طرفة عين لعجزنا عن الفهم والعلم، ولا ما وصلنا إلى هذه المواطن من الرحمة، ولا تلقفتنا شياطين الإنس والجن بالزيغ والبعد عن الحق. اللهم بصرنا بما يرضيك عنا، اللهم اشرح لنا صدورنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. قال صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، جث الأعرابي على ركبتيه فقال: يا رسول الله صفهم لنا نعرفهم. قال: هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجه الله، إلا ناداهم منادي من السماء: قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فأسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يبدل سيئاتنا حسنات، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما هو أعلم به منا. لقاء اليوم بعنوان: بل أحياء عند ربهم يرزقون. بل أحياء عند ربهم يرزقون. أغلب الناس يظن الموت فقدان الإحساس، انتهاء الحياة، الدخول في أودية العدم. هناك من يعتقد أن الموت هو تلاشي للذات الإنسانية، كما تموت دابة من الدواب ثم ترمى تحت أكوام التراب لتتحول بعد قليلا ترابا، أو كما تذبح بقرة وتتوارى في بطون الآكلين وتنتهي. كذلك ينتهي الناس بالموت، هذا اعتقاد عند كثير من الناس، هذا ظن عدد كبير من الناس في الموت، وهو ظن الجاهلية الأولى قبل الإسلام. بطون تدفع وأرض تبلع، يصور فيهم هالشارد للحياة والموت معا، هي لا تفهم ما هي الحياة الحقيقية ولا معنى الموت. وهو في فهم شائع في العصور الحديثة الآن، والكل يعلم أنه الناس تفكر على أن الموت هي النهاية، حتى أنهم ما ينتبهون في قضية نعي الناس عند الموت، يقولوا: انتقل فلان إلى مثواه الأخير. هذا الذي يقول انتقل إلى مثواه الأخير، ما هي عقيدته؟ ماذا يعتقد بالموت؟ أنت تعلمي لماذا هم يعتقدون ذلك؟ لماذا في هذا العصر وغيره يعتقدون أن الموت هي نهاية الحياة؟ لأن هذه العصور عبدت الحياة الدنيا، أنكرت ما وراءها، لذلك فهي تحسب المادة هي الحياة، هي تحسب المادة هي الحياة، وما وراء المادة تعتبر أن هذا وهم. تفكير الناس في أن الموت نهاية الآلام هو الذي يجعل رجل متألم أو امرأة متألمة ينتحر أو يقتل نفسه ويقتل غيره، ويعتقد أن هاي نهاية الآلام. يتصور أن الموت يحسم الوجود ويقطع الألم، ولو أدرك أن بالموت سوف يبقى حيا، وأن بالموت ينتقل من مرحلة تمثل وجود محدود إلى مرحلة تمثل وجود غير محدود، لتريث كثيرا قبل أن يزهق روحه ولا روح غيره، كما يفعل الأب أو الأم اللي تعتقد أنه إذا قتلت نفسها وقتلت أولادها هي الآن ترحمهم وينتهي الألم في الحياة. فهذا الاعتقاد الخاطئ أنه بنهاية الحياة تنتهي الآلام هذا غير صحيح. لكن هذا التفكير المادي البحت غلب كثير من الناس، والقرآن صور لنا الموت على أنه بدء الحياة، بداية الحياة. وفي حديث القرآن الكريم عن المجرمين وعن المؤمنين نسمع في كلا الموضعين أن الموت بدء الحياة وبدء الحساب والثواب والعقاب. اقرأي قول الله تعالى في سورة الأنعام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. اليوم لا غدا، اليوم تجزون عذاب الهون اليوم. وفي قتل المشركين في بدر، وفي قتل المشركين في بدر يقول الله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. فهو يصور أن الملائكة وهي تنتزع أرواحهم تضربهم ظهرا لبطن وتديرهم في سلسلة من العذاب ما يعرفها أو ما يحس بها إلا أولئك الناس، لأن هذا الذي يقع يتصل بالروح، يتصل بالروح. الآن إحنا في بدن، قبل الموت في بدن، أي وجع أين يظهر؟ على البدن. إذا كان الإنسان يعني تلقى أي ضربة أو وجع وهو حي فيشعر هذا في بدنه، لكن بعد الموت يصبح الثواب والعقاب على الروح. لذلك إحنا لا نشاهد هذا الكلام، لكن الله وهو أصدق القائلين قال لنا ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، قتلانا يرتاحوا من الدنيا والوصب والنصب والعناء، وقتلاهم تبدأ عندهم رحلة العذاب. وفي الحديث عن المؤمنين ماذا نقرأ؟ ماذا قال الله سبحانه وتعالى عن المؤمن؟ قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يقول العلماء إن الآية نزلت في المحتضرين من المؤمنين، فالمحتضر وحتى لو كان مؤمن إلا أن الطبيعة البشرية فيها ضعف، فهو يتهيب العالم الذي وقف على بابه لا يدري ما هو، حياة جديدة وما كنهه، يكشف عنه الغطاء ثم يتخوف على ذريته أو أولاده أو أحبابه، لا يدري ما حالهم بعده. في هذه اللحظات تتنزل الملائكة، وانظروا إلى كلمة تتنزل الملائكة، هذا يدل على الكثرة. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إذا تتنزل الملائكة في هذه اللحظات القلقة لتقول للمؤمن وهو على أول منازل الآخرة وآخر مراحل الدنيا: لا تخف ولا تحزن، أنت مقبل على سعادتك، أنت مقبل على سعادتك، لا وصب ولا نصب ولا ألم ولا وجع. هذه الآيات هي أكبر تسلية، هي أكبر تسلية لما نشاهده، اللي يجعلك تطمئني إنهم أقبلوا على سعادتهم، أقبلوا على الحياة السرمدية الأبدية اللي كلها سعادة وهناء. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. إذا بدأت سعادتك، أنت مقبل الآن على الحياة الوردية، وحتى القبور، هذه القبور ليس كما نرى الآن، إحنا نرى تراب، نرى أرض، ما نعلم ماذا يحدث تحت الأرض، لكن في وصف المحتضر في أواخر سورة الواقعة تدل على أن القبور ثلاث، فيقول الله سبحانه وتعالى يصف لنا هناك ماذا سيكون: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. يلا انظري الآن إلى حال الناس تحت القبور، في القبور، إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. هذه القبور اللي تبدأ فيها رحلة المؤمن بالسعادة والراحة والحياة الهانئة، وتبدأ رحلة العذاب للكافرين والفاجرين والمنافقين، حتى تعلمي أن الله سبحانه وتعالى عادل مقسط، لا يرضى الظلم، لا يرضى الظلم. فهناك بداية إما للثواب وإما للعقاب. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين، إن هذا لهو حق اليقين. نحن نؤمن إيمانا جازما أن الموت راحة للمؤمن، وأنه بداية عذاب هذا الفاجر الطاغية، فنطمئن، نطمئن. الله سبحانه وتعالى يخبرنا أن السعادة ستبدأ لكل مؤمن، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. وقد تقول الآن أنت: فإذا كانت الحياة بعد الموت مباشرة نصيب المؤمنين والكافرين، هم ما ماتوا، هم ما ماتوا، هو بدأت الحياة، وهذا بالدليل. طب ما معنى الشهداء أحياء عند ربهم؟ ما معنى هذه الكلمة؟ ما معنى أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون؟ من هو الشهيد أولاً؟ ما هو تعريف الشهيد؟ الشهيد كما عرفه الشافعية هو من مات من المسلمين في جهاد الكفار بسبب من أسباب قتالهم قبل انقضاء الحرب، كأن قتله كافر أو أصابه سلاح مسلم خطأ أو عاد عليه سلاحه أو تردى في بئر أو رفست دابته فمات أو قتل مسلم باغ استعان به أهل الحرب. طيب لماذا يسمى الشهيد شهيد؟ لماذا يسمى الشهيد شهيد؟ جاء في فتح الباري لابن حجر أقوال لماذا سمي شهيدا؟ لأنه حي، لأنه حي، كأن أرواحهم شاهدة حاضرة، ما ماتت، هي حية ترزق، سمي شهيدا لأنه حي، ولأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة، ولأنه يشهد عند خروج روحه ما أعد الله له من الكرامة، ولأنه يشهد عند خروج روحه ما أعد الله له من الكرامة، ولأنه يشهد له بالأمان من النار، لأن عليه شاهدا بكونه شهيدا، ولأنه لا يشهد عند موته إلا ملائكة الرحمة، لأنه لا يشهده عند موته إلا ملائكة الرحمة، ولأنه الذي يشهد يوم القيامة بإبلاغ الرسل، ولأن الملائكة تشهد له بحسن الخاتمة، ولأن الأنبياء تشهد له بحسن الاتباع، ولأن الله يشهد له بحسن نيته وإخلاصه، ولأنه يشاهد الملائكة عند احتضاره، لأنه يشاهد الملكوت من دار الدنيا ودار الآخرة، شهيد لأنه مشهود له بالأمان من النار، لأنه عليه علامة شاهدة بأنه قد نجا. كل هذا لماذا سمي شهيدا؟ هو حي، لا تعتقدي أنهم ماتوا، بل هم أحياء. يكفي أن الله وملائكته يشهدون له بالجنة، يكفي، يكفي أنه يشهد عند خروج روحه ما أعد الله له من الكرامات، يكفي أن ملائكة الرحمة تكون عند هذه الأوقات العصيبة معه مؤيدة له، الملائكة تشهد له بحسن الخاتمة، الأنبياء تشهد له بحسن الاتباع، الله يشهد له بإخلاصه، يشاهد مكانه من الجنة. وبعض هذه حبيباتي، بعض هذه يختص بمن قتل في سبيل الله في المعارك، وبعضها يعم غيره كما سيأتينا أن هناك شهادة غير شهادة المعركة. طب ما هو فضل الشهيد؟ ما هو فضل الشهيد؟ حياة الشهداء لها طراز خاص من التكريم الإلهي، ولها أوضاع الله سبحانه وتعالى فضلهم بها على عباده. الشهيد ليس كمن أي أحد يقتل أو يموت، لا، فضل الشهيد ومكانته في كتاب الله وفي سنة رسول الله واضحة. سنذكر ما يصل إلى 17 أو 18 نقطة في فضل الشهيد ومكانته، حتى يكون هذا تسلية لنا، يكون مصدر قوة لنا. بدأنا نشعر بالقهر الذي قد يفضي إلى الهلاك، وبدأ الناس يطرحون أسئلة وكأنه فيها اعتراض على أقدار الله. ولولا الكلمات اللي نسمعها في القرآن والسنة لا نعلم ماذا سيكون نهاية هذه الحال اللي نرى فيها قتل الكبار والصغار، نرى الدماء، قتل الأبرياء، وهناك صمت مخزي عار على جبين كل من يقدر أن يتكلم أو يفعل أي شيء ولا يفعل في هذه الأمة العظيمة، في هذه الأعداد الكبيرة. فنأخذ التسلية كما دائما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسلي ربه بالآيات وبالأحداث وبالقصص، حتى يكون رباط على قلوبنا. بلسم، بلسم يضمد فيه جراح المجروحين المقهورين. إذا ما فضل الشهيد؟ ما مكانة الشهيد؟ أول شيء نتفق، الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. من الذي قال هذا؟ من قال أن الشهيد حي؟ الذي قال هو الله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. إذا تمر علينا في هذه الأيام فاجعة استشهاد المئات من الأبرياء الفلسطينيين في غزة على يد أعداء الأمة الإسلامية وأعداء الإنسانية، الصهاينة، الإسرائيليون، ومن والاهم من المنافقين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحصيهم عددا ويقتلهم بددا ولا يغادر منهم أحدا. نسأل الله العلي العظيم أن يجمد الدم في عروقهم، وأن يجعل الدائرة تدور عليهم، وأن يجعل تدبيرهم تدميرهم هم ومن والاهم. ففضل الشهيد يواسيك، يسليك، يكون هو بصيص الأمل بين هذه الأوجاع والإحباطات. ونحن إذ نتذكر هؤلاء الشهداء الذين ارتقوا وارتفعوا بأرواحهم إلى الله جل جلاله وفازوا برضوانه، نحسدهم، نبكي على أنفسنا، لا نبكي عليهم، نبكي على أنفسنا اللي انشغلنا في الحطام الزائل، يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. نبكي على اهتماماتنا اللي في عز هذه المعارك، نجد هناك من يتابع المباريات التافهة، ونجد هناك من يتسلى، ونجد هناك الذي أصلا لا يسأل ولا يعلم ماذا يحدث. إحنا تعلم ما يحصل الآن؟ الأصل إنه نحسدهم، نغبطهم على ما حصلوا عليه من نعيم وعدهم به الله جل جلاله، حيث يقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. نعم، لا تحسبهم قتلوا وماتوا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. فأي نعيم بعد هذا النعيم؟ أحياء وليسوا أمواتا، يرزقون، ورزقهم من الله، عند الله رزقهم، حتى تعلم كم هو عظيم رزقهم عند الله، من الله. ومن ثم فهم فرحوا بما أعطاهم الله، ويستبشرون بإخوانهم القادمين عليهم، وذلك لحبهم إنزالهم هذه المنزلة التي أنزلهم الله. فلا حزن، بل استبشار وفضل ونعيم. كيف؟ عندما يكون هذا النعيم جنة الخلد التي هي دار الله، وهم ضيوفه، أنت متخيلة النعيم اللي وصلوا له؟ نحن الآن نتألم لما نراه، نتوجع، لكن اعلمي أن الوجع والألم للأحياء لا للأموات. اعلمي أن الوجع والألم ليس للأموات، ليس للشهداء، بل الألم هذا فقط في قلوب الأحياء. هم انقطع عنهم الألم والوجع، هم أفضوا إلى جنة هي دار الله، هم ضيوف عند الله، ليجدوا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويقول الله تعالى مؤكدا هذه الآيات وناهيا الذين يصفونهم بالأموات: لا تصفوهم بالأموات، لا تصفوهم بالأموات، هم أحياء. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. نعم أحياء، أحياء لا نشعر نحن بهم. وعن مسروق بن الأجدع قال: سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ماذا قال لهم عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه؟ قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك، إحنا سألنا النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية، ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، أبى الله أن يتركهم في الأرض بعدما عانوا وتألموا وصعقوا وخافوا، فجعل أرواحهم في جوف طير خضر تطوف في الجنة لها قناديل معلقة بالعرش، عرش الرحمن، تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل اللي المعلقة في العرش. فاطلع إليهم ربهم اطلاعا فقال: هل تشتهون شيئا؟ يعني الآن الله جعل لهم القناديل المعلقة في العرش، جعل أرواحهم تطوف في الجنة تحمل في جوف طير خضر، لا تعب، لا نصب، لا وصب، لا ألم، لا دماء، لا بكاء. يسألهم الله، الله يسألهم بعد هذا العطاء العظيم الكبير اللي يطوف في الجنة ويسرح كما يشاء ويأكل ويشرب، الله يسألهم الكريم: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي. قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم 3 مرات يسألهم. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا، قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا ثم نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. أي نعيم هذا النعيم؟ أين هم الآن؟ أحياء. هم إلى أين وصلوا؟ إلى دار الخلد. في ضيافة من؟ في ضيافة رب العالمين أرحم الراحمين. هل ارتاحوا؟ نعم ارتاحوا، ارتاحوا من العناء ومن الخيانة ومن الفجور ومن الكذب ومن التآمر، ارتاحوا من الظلم، وهم الآن مرتاحين أحياء. بدت الحياة الأبدية السرمدية أين؟ في جنة الخلد دار الله، هم ضيوف عند الله، لا يجدوا عند الله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أرواحهم أبى الله أن يجعلها في الأرض، بل جعلها في أعلى مكان ممكن أن تصل له هذه الأرواح. لما قدمت هذه الفئة أرواحهم وأموالهم لله ولوجه الله، ومن ترك شيء عوض الله خير منه، بدل هذا المكان الضيق في الأرض الضيقة جعل لهم مكان فسيح في السماء، قناديل معلقة في عرش الرحمن، تسرح الأرواح حيث شاءت، تأكل من ثمر الجنة وتشرب من أنهار الجنة ثم تأوي إلى القناديل المعلقة في العرش. من كثرة ما رأوا من نعيم. لما عاشوا النعيم، لما عاشوا هذا النعيم الذي لا يمكن وصفه، تمنوا الرجوع إلى الدنيا ليقتلوا مرة ثانية. تمنوا أن يرجعوا إلى الدنيا ليقتلوا مرة ثانية حتى يحصلوا على فضل أعظم، وما يعتقدوا إنه هذا النعيم العظيم ممكن يكون فيه هناك شيء أعظم منه. لما الله يسألهم بعدما أعطاهم قناديل معلقة في العرش، الأرواح تسرح في الجنات، هل تشتهون شيئا؟ نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. اللي تنظروا إنهم أشلاء دماء، هم أحياء، هم أحياء الآن يتمنون أن يرجعوا إلى الدنيا حتى يقتلوا مرة ثانية لما وجدوا من النعيم. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أنها ترجع إلى الدنيا ولا أن لها الدنيا وما فيها إلا الشهيد. ما أحد من الأموات يتمنى يرجع إلى الدنيا إذا كان يلعب بما عند الله، إلا الشهيد يتمنى أن يرجع فيقتل في الدنيا لما يرى من فضل الشهادة. ما أحد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا وله الدنيا وما فيها إذا أفضى إلى رب العالمين، إلا الشهيد يتمنى أن يرجع فيقتل في الدنيا لما يرى من فضل الشهادة. فإنه يتمنى أن يرجع الله عز وجل إلى الدنيا فيقتل في سبيله مرة أخرى، وذلك بسبب ما يراه وما يجد مما يعطيه الله للشهيد من النعيم والحظ الذي فضل الله به على غيره في الآخرة، فإنه بهذا الحظ يطمع في مزيد عطاء الله له، وذلك بأن يرجع ويقتل 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 في سبيله ليستزيد من كرامة الله وتنعيمه وفضله، بخلاف غيره من الصالحين أصحاب أعمال البر غير الشهادة ما يتمنوا هذه الأمنية، ما يتمنوا. لكن الشهيد هو الذي يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ويقتل. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن أبا جابر وهو عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري، واحفظي هذا الاسم احفظيه، عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري قتل يوم أحد شهيدا. لما يعلم الإنسان ما معنى الشهادة وماذا سيحصل إذا كان شهيدا، سيفعل مثل ما فعل عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري اللي لبس أكفانه، لبس أكفانه وكسر غمد السيف، بمعنى إنه ما يريد أن يرجع السيف، وتمنى أن يلقى الله. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول جابر: لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهي، فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوني والنبي لم ينهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبكيه، أو ما تبكيه، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. الملائكة مع الشهداء، ما عليك مع اللي خذلهم، هذا أصلا حرمان لهم اللي خذلوهم يا حبيباتي، اللي تآمروا عليهم، اللي كانوا في سبب وصول الأعداء إليهم، هم مخذولين، هم محرومين، هم عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أنت لا تعتقدي أن الوقت اللي تجدي فيه هؤلاء الضعفاء ما معهم أحد، لا معهم كل أحد، معهم الله والملائكة، معهم الله والملائكة، والنبي يقول: ما زالت الملائكة تظل بأجنحتها حتى رفع، معناه الله معهم، الله معهم والملائكة، وهم في حياة أفضل من حياتنا. والعجيب في حديث جابر أيضا، قال جابر بن عبد الله: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ قلت يا رسول الله استشهد أبي، قتل يوم أحد وترك عيالا وديلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وأحيا أباك فكلمه كفاحا، فقال: يا عبدي تمنى علي أعطك. قال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية. يعني لما وصل عبد الله بن حرام الأنصاري الذي لبس أكفانه، الذي كسر غمده، اللي تطيب بالطيب للقاء الله، لما لقي الله وكلمه كفاحا، كلمه بدون حجاب في عالم البرزخ، ماذا سيشتهي الآن؟ اللي يسمع الله أو يسمع كلام الله ماذا سيشتهي؟ تعلمي ماذا اشتهى؟ أن الله يحييه، أن الله يحييه فيقتل ثانية في سبيل الله. قال الرب عز وجل: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. ماذا طلب عبد الله بن حرام الأنصاري؟ قال: يا رب فأبلغ من ورائي، يعني حتى يشتاقوا للجهاد، حتى يشتاقوا للشهادة. قال: يا رب فأبلغ من ورائي، بلغهم على النعيم اللي وصلت له. عبد الله بن حرام الأنصاري يسأل الله أن يبلغ الذين من ورائه حتى يشتاقوا للقاء الله ويقدموا على الجهاد في سبيل الله، يقدموا أرواحهم وأموالهم وأبنائهم وكل ما يملكون. فالله بلغنا لما عبد الله بن حرام قال: يا رب بلغهم. أنزل الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال سعيد بن جبير لما دخل الشهداء الجنة ورأوا ما فيها من الكرامة، قالوا: يا ليت إخواننا الذين في الدنيا يعلمون ما عرفناه من الكرامة، فإذا شهدوا القتال باشروها بأنفسهم حتى يستشهدوا فيصيبوا ما أصبنا من الخير. قيل: ادخل الجنة. قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. الشهادة هي عز، هي كرامة، هي بداية حياة جميلة في لقاء الله، هي أن يأووا إلى قناديل معلقة بعرش الرحمن، يسرحوا في الجنة، يأكلوا من ثمر الجنة، يتمنوا الرجوع للدنيا ويقتلوا وتمزق أجسادهم ويصبحوا أشلاء مما رأوا من النعيم في جنات الخلد. يريدون أن يخبروا من وراءهم من إخوانهم: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. نعم، لقد ذهب الشهداء إلى جنة، إلى كرامة، إلى رضوان من الله، إلى مساكن طيبة، إلى حور مقصورات في الخيام. أنتم أيها الشهداء إلى السعادة، أنتم إلى الطمأنينة، أنتم إلى حيث اللواء بجلال الله وجماله وجلاله، أنتم تحت ظل عرش الله يوم القيامة، أنتم إلى قناديل معلقة في عرش الرحمن، أرواحكم تسرح في الجنة. هم أحياء، هم سعداء، هم في كرامة. إذا أول كرامة للشهيد أنه حي وليس ميتا، أنه يتمنى الرجوع للدنيا ليقتل مرة ثانية مما رآه من النعيم. الثالثة: الشهداء أصحاب الأجر الوفير والنور التام 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 المنير، والشهداء عند ربهم، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. لهم أجرهم ونورهم. كل إنسان، كل إنسان ينقطع من عمله. الإنسان لما يموت خلاص ينتهي عمله، صح ولا لا؟ عندما نموت أعمالنا خلاص تنقطع عنا، لكن الشهيد لا ينقطع عمله بموته. إحنا نعمل أعمال صالحة، صيام، قيام، إطعام طعام، حتى نجمع نور. لا، هم لهم النور التام التام يوم القيامة، لا ينقطع عمله بموته، بل يكتب له ما كان يعمل إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله. لا ينقطع عمل الشهيد، وإن مات قال عليه الصلاة والسلام: جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان، اللي هي ماذا؟ فتنة القبر. إذا وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، أجري عليه رزقه، المرابط في سبيل الله. ولو مات على تلك الحال كتب الله له من ثواب العمل مثل ما كان يعمل في حال رباطه، يستمر ذلك الأجر وينمو وينمو إلى يوم القيامة. إحنا تنقطع أعمالنا والشهيد لا ينقطع عمله ولا يتوقف عمله، وهذه كرامة. وأي كرامة للشهيد لما الله سبحانه وتعالى يعطيه أن يجري له عمله. إذا الشهداء أصحاب الأجر الوفير والتام، النور التام المنير، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. لتعلم مكانة الشهادة، تعلموا مين تمنى الشهادة؟ أنتوا تعلموا مين تمنى الشهادة؟ قولوا لي من تمنى الشهادة؟ عجيب يا أخواتي أمر الشهادة، فيها أسرار إحنا ما نعلمها. تعرفي ليش ما نعلمها؟ لأنه إحنا انغمسنا في الدرهم والدينار والخميلة والخميصة والقماش والأنواع. اللي تمناه لا، ليس من الصحابة، تمناها النبي صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم تمنى أن يكون شهيدا، وأن يقتل في سبيل الله مرات ومرات ومرات. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، وددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل، ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. عجيب أمر الشهادة، يتمناها سيد ولد آدم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لا يتمناها مرة، بل مرة ومرة ومرة ومرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الذي له ما له عند الله، وددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل، ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. حتى تعلمي إيش منزلة الشهيد، حتى تبكي على نفسك، على تقصيرك، على تفريطك في الطاعات، على بعدك عن الله، حتى نبكي على أنفسنا، حتى نبكي على ماذا انشغلنا. وكأنه هذه أتت القصة أخواتي الحبيبات للتنبيه، تنبيه الأمة على التفاهة اللي وصلت لها، تنبيه الأمة أين وصلتم يا أمة محمد؟ في الوقت اللي مشتغلين فيه في المسارح والأغاني والحفلات والمجون والعلاقات المحرمة، في الوقت اللي كان هناك زمرة ثابتة على الحق تحمي الأمة الإسلامية بظهورها وبصدورها وبأبنائها ودمائها، أتت القصة حتى تخرجنا من الغفلة اللي إحنا نعيش فيها. إحنا جالسين نقول للناس لا تعصوا لا تفعلوا، في الوقت هذا كان هناك من يحفظ كتاب الله بأعداد كبيرة، مستعدين أن يخوضوا المعارك حتى يحموا ظهر الأمة. تعلمي من الشهيد؟ تعلمي لماذا أقدمهم على الشهادة؟ ما خافوا من اليهود، ولا خافوا من المنافقين، ولا خافوا من الطغاة من الأرض، ما خافوا، أقدموا، لأنهم يعلموا اللي تمناها سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. الشهيد، تريدي أن تعرفي مال الشهيد عند الله؟ الشهيد لا يفتن في قبره. الشهيد انتهى امتحانه، فتنة القبر، حتى يظهر انت صدقك من كذبك، ثباتك من ضعفك. الشهيد انتهى اختباره في أرض المعركة، خلاص لا يفتن في قبره. ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجل قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة. أنت تريدي أن يفتنوا في القبر ويسألوا كما نسأل؟ لا يكفي أصلا، هو صادق. إحنا نسأل لأن كنا مشتغلين في الدرهم والدينار، ما يعلم إحنا كنا من أهل الدنيا ولا من أهل الآخرة، فيأتي الاختبار حتى يظهر إنه إحنا كنا ثابتين ولا لا. لكن هو خلاص، الرجل يسأل النبي: ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ الجواب: كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة. يعني هذا الرجل يقول: ما بال المؤمنين يفتنون بامتحانهم بسؤال الملكين منكر ونكير، لماذا الشهيد لا يسأل مثلهم؟ لماذا تقول يا رسول الله إنه يأمن الفتان اللي هي سؤال القبر؟ ما سبب استثناء الشهيد عن باقي المؤمنين من سؤال القبر؟ النبي ماذا أجاب؟ كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، يكفي في صدق إيمانه، يكفي في صدق إيمانهم ثباتهم عند لمعان السيوف فوق رؤوسهم. فنجاحهم في ذلك الاختبار يغنيهم عن اختبار القبر. فالسؤال في القبر إنما جعل لامتحان المؤمن الصادق في إيمانه من المنافق، وثباته هذا الشهيد تحت بارقة السيوف أدل دليل على صدقه في إيمانه، وإلا لفر من الكفار وفعلوا مثل ما يفعل الجاحدين. وجودهم في المكان وهم يعلموا أن هناك قنابل تنزل على رؤوسهم تحرقهم وتحرق أولادهم، وجودهم في مكان يعلموا أنهم لن يأمنوا فيه من اليهود، أكبر اختبار لهم في دنياهم إنهم فعلا صادقين، إنهم فعلا عند إيمانهم القوي ثابتين. ما فروا للدرهم والدينار، ما فروا للعب مع النساء والرجال والأولاد وفي أماكن والعياذ بالله الصخب والمعاصي. هم رجال، هم رجال والله، الولد من أولادهم يسوى أرض من رجال الأرض اللي نراهم. انظري لثبات الطفل عندهم، انظري للطفل، الطفل الصغير اللي يلقن أخوه وهو في دمائه، وهو في دمائه طفل صغير يقول لأخوه: قل أشهد أن لا إله إلا الله. لم ينسى الله مع الدماء، ما خاف، كأنه الطفل الآن هو أمام هذا المأساة اللي نراها، أمام المآسي اللي نراها، ما نسي الطفل إنه هو مسلم وإنه يجب أن يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. يلقن بعض الشهادة. علمتي أن هذا أكبر اختبار؟ هم صادقين. لذلك اعلمي أن الشهيد لا يفتن في قبره، الشهيد يسلم من سؤال الملكين منكر ونكير. ما يأتي ملكان أسودان أزرقان يقعدان وخلاص انتهى، عدت هذه المرحلة، فاز ورب الكعبة. سادسا، الشهيد لا يشعر بالألم عند موته. الشهيد لا يشعر بالألم عند موته، وقال صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. عشان هيك تستغربي كيف بيكون مثخن في الجراح وقائم على رجليه، كيف بيكون مستمر مع إنه الدم بينزف، لأن الله سبحانه وتعالى لا يجعل يشعر بالألم كما نشعر. ألم من آلام الأسنان أو ظهرك أو هي أشد ألم من ألم اللي يجده الشهيد. لا يشعر بالألم عند موته. ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. لا يحس الذي قتل شهيدا في سبيل الله من ألم القتل شيئا إلا كما يحس أي أحد من ألم القرصة، واللي هي عضة النملة. تخيلي نملة تسير على إيدك تشعري فيها، وقيل القرصة بالأخذ بأطراف الأصابع كم هي خفيفة. وذلك يوضح مقدار قدر الشهيد، عظم منزلة الشهيد عند ربه، حيث رفع الله عنه كل الآلام اللي كان يعانيها من شدة القتل، رفع الله عنه آلامه اللي كان يعانيها من شدة القتل وخففها عنه، حتى تمر عليك القرصة التي لا يشتكي ألمها أحد. علمتم هم أين؟ هم في مكان فيه اصطفاء، اصطفاهم الله لهذا الكلام. وقال المناوي رحمه الله: يعني أنه تعالى يهون عليهم الموت ويكفيهم سكرات وكربه، بل رب شهيد يتلذذ ببذل نفسه في سبيل الله طيب بها نفسه. رب شهيد يتلذذ بالألم. الله سبحانه وتعالى لا يشعر بالألم عند موته، بل يجعل له لذة بذل النفس في سبيل الله، كقول خبيب الأنصاري حين قتل: ولست أبالي حين أقتل مسلمة على أي شق كان لله مصرعي، ولست أبالي حين أقتل مسلمة على أي شق كان لله مصرعي. الشهيد ينجو من فتنة القبر وسؤال الملكين. الشهيد لا يشعر بالألم الشديد، الله يسكن آلامهم وأوجاعهم، الله يسكن آلامهم وأوجاعهم. لذلك اعلموا إن الله أرحم الراحمين. لا يتسلل اليأس والقنوط، انتبهوا، الله معهم، الله يسكن آلامهم، الله لا يشعرهم بالألم إلا كما يجد أحدكم مس القرصة. سابعا، وعد الله للمجاهد إذا توفى أن يدخل الجنة. إحنا لما نموت ما نستطيع نشهد لأحد بالجنة، صح؟ لكن الشهيد ممكن تشهدي له بالجنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم. وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفى أن يدخل الجنة أو يرجع سالما مع أجر أو غنيمة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: انتدب الله لمن خرج في سبيله، لا يخرج إلا إيماني، إلا إيمان بي وتصديق برسلي، أن أرجع بما نال من أجر أو غنيمة، أو أدخل الجنة أو أدخله الجنة. الله سيدخل الذين استشهدوا في الجنة. ونحن سمعنا قبل قليل إن أرواحهم تسرح في الجنة وتأكل من ثمار الجنة وتشرب من أنهار الجنة وتأوي إلى قناديل في الجنة معلقة بعرش الرحمن. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. النبي يقول يريد أن يقتل ويحيا أكثر من مرة لما يعلم من الأجر والثواب، يعلم أن المجاهد إلى الجنة، إلى الجنة. وعد الله المجاهد في سبيله أن يدخل الجنة. ونحن صائمين قائمين هم على الحدود مرابطين، أفضل عند الله منا، هم أفضل عند الله منا. فالمجاهد في سبيل الله كالصائم القائم القانت بآيات الله. المجاهد في سبيل الله كالصائم والقائم والقانت بآيات الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفطر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى. الله يجري له أجره وهو قائم على ثغور المسلمين، مرابط يتوقع الموت في أي لحظة، يعطيه أجر الصائمين القائمين القانتين. وله 100 درجة عند الله، وله 100 درجة عند الله. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. 100 درجة هي لمن؟ للمجاهد في سبيل الله. ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، ماذا أعد لنا؟ نسأل الله الشهادة في سبيله. عاشرا، رباط يوم، رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. احنا على ايش مقتتلين؟ سؤال. يلا الان اللي خذلوا، ممن خذل؟ من المتآمرين، من الفجار. لماذا باعوا القضية؟ لأنهم يريدوا دراهم معدودة، أموال هم راح يموتوا قبل أن ينتفعوا فيها أصلا. لا تعتقدي إن الله يجعل خائن أو موالي أو معاون للمنافقين والكافرين أن يهنأ له رمش. والله رب يقذف في قلوبهم الرعب، ما ينام لا ليل ولا نهار، لا يهنأ لهم طعام ولا شراب ولا ولد ولا شيء. رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. ما قال بقعة، ما قال منطقة، لم يقل القارة كلها، الدنيا كلها منذ خلق الله الأرض إلى أن يجعلها هشيما تذروه الرياح. رباط يوم عند الله خير من الدنيا وما عليها. قال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. لا غدوة في سبيل الله، غدوة أو روحة خير من الدنيا وما عليها. علمتهم ما النعيم؟ النعيم هم فيه، نحن في بلاء، نحن في بلاء، نحن في بلاء الدنيا، وجالسين نتقلب في أمور توافه، أصبحنا نتبارز في معصية الله والعياذ بالله، في التبرج والسفور واقتناء ما لا يجب أن نشغل أنفسنا فيه، وهم واقفين مرابطين يحموا ظهور المسلمين. والله يا أخواتي الحبيبات، مش هم اللي يحتاجوا النصرة، هم أصلا الله ناصرهم، إحنا اللي نحتاج. هم نصرونا أصلا، هم نصرونا، هم حموا الأمة المحمدية لما قدموا أنفسهم وأولادهم حتى تحمى الأمة. على بالكم هي بس المقصودة فلسطين وغزة؟ أنت تعتقدي أن هؤلاء الصهاينة فقط يريدوا فلسطين؟ لا والله، هم يريدوا فلسطين والأردن وسوريا والعراق وكل الدول، لكن العقبة الآن أمامهم فلسطين. أكلت يوم أكل الثور الأبيض، يوم ما يتخلوا هؤلاء الرجال عن رباطهم، اعرفي أن الأمة كلها ستسقط. لذلك يجب أن ننصرهم بالدعاء وبالمال، ونجتهد كل واحد على ثغره ماذا يستطيع أن يقدم. تريدي أن تعلمي مال الشهيد؟ لا تمس النار القدمين التي اغبرتا في سبيل الله، لا تمس النار القدمين التي اغبرتا في سبيل الله. ما اغبرتا قدما قدما عبد في سبيل الله فتمس النار، قال عليه الصلاة والسلام. لا تمس النار القدمين اللي اغبرتا في سبيل الله. 12، لا يدخل مسلم قتل كافر النار، لا يجتمع كافر وقاتل في النار أبدا، لا يدخل مسلم قتل كافرا النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع كافر وقاتل في النار أبدا. 13، الشهداء لا يصعقون من النفخ في الصور، الشهداء لا يصعقون من النفخ في الصور. وعن أبي هريرة رضي الله عنهم عن رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سأل جبريل عليه السلام عن هذه الآية في قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. من الذي لم يشأ الله أن يصعقهم؟ أجابه قال: هم شهداء الله. النبي لما سأل جبريل من الذين لم يشأ الله أن يصعقهم؟ قال: هم شهداء الله. قال الشيخ السعدي: فصعق غشي أو مات. من في السماوات ومن في الأرض؟ كلهم لما سمعوا نفخة الصور أزعجتهم من شدتها وعظمها، وما يعلمون أنها مقدمة له إلا من شاء الله، ممن ثبته الله عند النفخة فلم يصعق، لا يشعر بالذعر، يكفيهم أنهم صعقوا بالحريق والفسفور والقتل والهدم والصواريخ على رؤوسهم، هذا يكفي اختبارهم، خلاص صعقوا، هم صعقوا وخافوا، فيحميهم الله من الصعق لما ينفخ في الصور. فقال الشيخ السعدي: كالشهداء أو بعضهم. سواء نفخة الصعق ولا نفخة الفزع هم يأمنون منها. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. العلماء قالوا الشهداء هم المستثنون من الصعق في هذه الآية، لأنهم يكفيهم الصعق اللي انصعقوه والخوف اللي ذاقوه لما كانوا يقاتلون في سبيل الله. وعن سمرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أرى قط أحسن منها. قالا: أما هذه الدار فدار الشهداء. الله أكبر، الله أكبر، ما لهم، والله والله هم الآن يغبطون على هم فيه. نعم أنت تري أشلاء ودماء، لكن إحنا نرى في النصوص والقرآن أنهم أحياء عند ربهم يرزقون. النبي رأى دار ما في أفضل ولا أجمل ولا أعظم منها، لما سأل الملكان قال: هذه دار الشهداء. الرابع عشر، الرابع عشر، الشهيد رائحة دمه مسك يوم القيامة، الشهيد رائحة دمه مسك يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيل الله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب ذما، اللون لون دم والريح ريح مسك. الله أكبر، الدماء اللي أنت تشاهديها حجة ودليل وبرهان بين يدي الله أن هذا قتل في معركة. يقول النبي: لا يكلم أحد في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة جرحه يثعب دما، اللون لون دم لكن الريح ريح مسك. السادس عشر، يضحك لهم رب العالمين رب العزة وليس عليهم حساب في الآخرة. أو الخامس عشر، يضحك لهم رب العرش العظيم وليس عليهم حساب في الآخرة، خلاص انتهى حسابهم، انتهى حسابهم. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الشهداء الذين يقاتلون في الصف الأول فلا يلتفتون وجوههم حتى يقتلوا، أولئك يتلبطون في الغرف العلى من الجنة يضحك إليهم ربك. فإذا ضحك ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه، فلا حساب عليه، يتنعمون في الغرف العلى من الجنة. وهذا يدل على علو منزلة الشهيد والأجر العظيم. يضحك إليهم ربك، رب العالمين يضحك للشهيد، إشارة إلى رضاه، ضحك يليق بذاته وجلاله دون تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. فإذا ضحك ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه، تأكيد على أنه ليس عليهم حساب في الآخرة. الشهداء خلاص انتهى، لا فتنة في القبر، لا سؤال الملكين، لا وجع، لا ألم، لا خوف من السؤال، لا خوف من الحساب. هم الآن يتمتعون في الغرف العلى من الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يضحك إليهم ربك، إذا ضحك رب العالمين لعبد خلاص. فإذا ضحك ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه، فلا حساب عليه. السادس عشر، يغفر الله له ذنوبه أول ما يتدفق الدم من جرحه، أول ما يقطر الدم من جرحه يغفر له ذنوبه، لذلك تسمع لا حساب عليه، خلاص انتهى. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال، يغفر له في أول دفعة، يرى مقعده من الجنة، يجار من عذاب القبر، يأمن من الفزع الأكبر، يوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، يزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. وكما أكرمه الله في القرآن وفي مقاعدهم بعد الشهادة، أكرمهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث، إضافة إلى أن صلى الله عليه وسلم ما غسلهم، لم يغسلهم، حيث قال في شهداء أحد: زملوهم بكلومهم ودمائهم فإنهم يبعثون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما، اللون لون دم والريح ريح مسك. قال العلماء: لماذا لا يغسل الشهيد؟ لماذا يكفنوا بدماؤه وبملابسه ولا يصلى عليه؟ قالوا الحكمة من عدم تغسيله هو إبقاء أثر الشهادة على ثيابه، فإن دمه يكون يوم القيامة يفوح مسكا إظهارا لعظم منزلته عند الله. وأما ترك الصلاة عليه فلأنه قد استغنى بما قدم عن دعاء الناس له. لماذا لا يصلى عليهم؟ لأنهم استغنوا عنا وعن دعائنا، إحنا اللي محتاجين إنهم يكون لنا دعاء أن الله يثبتنا ويثبت الإيمان في قلوبنا، وإنه يأخذ بقلوبنا للبر والتقوى. استغنوا عن حتى صلاتنا عليهم بما قدموه من شهادة ودماء. خافوا نعم، صعقوا نعم، نظرت إليهم وجدت إن المشهد كان فظيع. تعلمي ماذا؟ يضحك لهم رب العالمين، يرى مكانه من الجنة، لا يتأوه في لحظة الموت لأن الله ما يجعله يشعر بالألم، تمحى ذنوبه، يفتن الناس في قبورهم، وهذا صاحبنا في القبر مسرورا آمنا، ضحك له رب العزة، يرى مكانه في الجنة قبل موته، لا يجد من ألم الموت شيء، تمحى خطاياهم من أول دفع الدم، يأمن من فتنة القبر. ما أعظم الشهيد، يحتفى فيه في الآخرة حفاوة عظيمة، ولا يخرج من الدنيا إلا بمواكب كريمة. الناس تبكي والشهيد يضحك، الناس تبكي والشهيد يضحك، الناس في فزع والشهيد في الجنة يرتع أمن من الصعق. وفد كريم، أمر عظيم، يموت الناس والشهيد لا يموت، يموت الناس والشهيد لا يموت، يبكي الناس والشهيد مبتسم في وجه الردى، يضم الموت بصدر في لوعة الإيمان، تحترق شوقا للقاء الله ولحب الله. هذا هو الشهيد، هذا هو الشهيد. فهل من بعد هذه الكرامة من كرامة؟ هل من بعد هذه البشارة من بشارة؟ ولذلك قال الشهيد وهو يحلق في السماء: لا تحزنوا يا إخوتي، لا تحزنوا يا إخوتي، إني شهيد المحنة وكرامتي بشهادتي هي فرحتي ومسرتي، ولئن صرعت فذا دمي يوم القيامة آيتي، الريح منه عاطرة واللون لون الوردة، آجالنا محدودة ولقاؤنا في الجنة، ولقاؤنا بحبيبنا بمحمد والصحبة، وسلاحنا إيماننا وحياتنا في عزة. ما صفات الشهيد؟ تعلم ما الشهيد؟ ما وصف الشهيد؟ للشهيد عند الله 6 خصال: يغفر له في أول دفعة، يرى مقعده من الجنة، يجار من عذاب القبر، يأمن من الفزع الأكبر، يوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، يزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. 7 يفوز بها الشهيد كرامة: إن كنت ذا لب فقل لي ما هي، فالذنب يغفر عند أول قطرة، وأرى المكان في المنازل عالية، والقبر يؤمن هوله وعذابه يا فرحة، ومن القيامة ناجية، ومتوجا تاج الوقار، وشافعا في ذي القرابة قاصيا أو دانيا، والحور ترقب في اشتياق مقبلي، يا قبلة هي دائية ودوائية، لما رأت عيناي لحظة عيونها سكنت لذائل لحظها أعماقية. ما أقسام الشهيد؟ ما أقسام الشهيد؟ اتفق العلماء على أن الشهداء 3 أقسام: شهيد الدنيا والآخرة، شهيد الدنيا وشهيد الآخرة. احفظوها، الشهداء 3: شهيد الدنيا والآخرة، شهيد الدنيا وشهيد الآخرة. الأول ما أعلاها؟ أعلى مرتبة هي شهيد الدنيا والآخرة، هذه هي الكرامة، هذه هي اللي كانوا فيها أهل غزة وفلسطين وكل المرابطين في كل مكان في أرض بقاع المسلمين، فهو الشهيد الكامل الشهادة، هو أرفع الشهداء منزلة عند الله، أفضلهم مقاما في الجنة، وهو المسلم المكلف الطاهر الذي قتل في المعركة مخلصا لله النية، مقبلا غير مدبر، سواء قتلوا أهل الحرب أو البغي أو قطاع الطريق أو وجد في المعركة وبه أثر القتل. من شهيد الدنيا؟ شهيد الدنيا اللي يريد الدنيا، هو من غل من الغنيمة أو مات مدبرا أو قاتل لتعلم شجاعته أو طلب للغنيمة. ولعل كل قتيل في المعركة لم يكن مخلصا لله فهو من شهداء الدنيا. فإذا كان الباعث له ليس الجهاد في سبيل الله وإنما شيء من أشياء الدنيا، فإنه لا يحرم نفسه من الأجر والثواب فحسب، بل إنه يعرض نفسه للعذاب يوم القيامة. إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، قال عليه الصلاة والسلام، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت؟ قال قاتلت فيك حتى استشهد، قال كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. فهذا شهيد الدنيا اللي طمعان في الدنيا. شهيد الدنيا والآخرة هو أعلى أنواع الشهادة على الإطلاق. من هو شهيد الآخرة؟ من شهيد الآخرة؟ هو من أثبت له الشارع الشهادة ولم تجري عليه أحكامها في الدنيا. يعني يغسل، يكفن، يصلى عليه، يدفن، جعلهم الشارع في حكم الشهداء لخصلة خير اتصفوا فيها أو لمصيبة أصابتهم فقدوا فيها حياتهم. وذكروا العلماء هذه الأنواع من الشهادة، عدها السيوطي 30، وهناك من أوصلها إلى 50. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن جملة من الشهداء، قال عليه الصلاة والسلام: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذن قليل. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك في شهداء غير شهيد المعركة. من قتل في سبيل الله فهو شهيد، من مات في سبيل الله فهو شهيد، من مات في الطاعون شهيد، من مات في البطن شهيد، الغريق شهيد. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا 7 في حديث: المطعون شهيد، الغرق شهيد، صاحب ذات الجنب شهيد اللي بيموت في الرئة، المبطون شهيد، صاحب الحريق شهيد، اللي يموت تحت الهدم مثل الزلازل شهيد، المرأة اللي تموت بجمع شهيد، اللي تموت في نفاس أو في ولادة. والنبي كان يقول: اللهم اجعل فناء أمتي قتلا في سبيلك بالطعن والطاعون، لأن من مات في الطاعون مأجور مثل المطعون. طالب الشهادة اللي يسأل الله شهادة صادقا شهيد، المقتول دون ماله شهيد، المقتول دون مظلمته شهيد، اللي يغتصب أرضه، اللي يسأل لماذا يقاتلون، اللي يسأل ليش تبدأ حماس بالقتل، اغتصبوا أرضهم، قتلوا أولادهم، هتكوا أعراضهم. والمترفين اللاعبين النائمين يسألوا لماذا قاموا بضرب هؤلاء الصهاينة، نحن نائمين في بيوتنا آمنين، أما هم اغتصبوا الأرض، هتكوا العرض، ضربوا الكبير والصغير، سجنوا أولادهم، قتلوا نساءهم. المقتول دون مظلمته شهيد، المقتول دون دينه أو أهله أو دمه، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دينه، الأقصى عقيدة، الأقصى عقيدة دون دينه، من قتل دون دمه شهيد، دون أهله شهيد، الموت في الغربة شهيد، المريض شهيد، وخاصة الطاعون، خاصة من يتوفى بالطاعون. طالب العلم، من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله أيضا شهيد، اللي يقول كلمة حق أمام سلطان جائر شهيد. في غزوة بدر سأذكر لكم مواقف الشهداء، وعيشوا معي الأحداث اللي عاشها النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا تستغربوا مما يحدث. الله قال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. عيشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في أحداث سأذكرها حتى تعلمي، حتى تعلمي إنه إحنا من أمة محمد، واللي بيحصل هذا أمر طبيعي جدا، ولا بد إلى قيام الساعة أن يكون هناك في حق وفي باطل. في غزوة بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام الأنصاري: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخن بخن بخن. قال النبي: ما يحملك على قول بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاءت أن أكون من أهلها. قال النبي لعمير: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه من جيبه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. رماها فرمى بما كان معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قتل. حتى قتل، أحياء عند ربهم يرزقون. من انتظر يأكل التمر يعلم أن ما عند الله لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما استطاع أن يكمل أكل التمر. عمير قاتل حتى قتل. وقال البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون، ماذا قال أنس بن النضر؟ اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء المشركين. ثم تقدم فاستقبل سعد بن معاذ. ماذا قال أنس بن النضر؟ ماذا قال؟ اللي شم رائحة الجنة حبيباتي، اللي تري أنه مقدام يخترق الأسوار يقدم على هؤلاء الصهاينة، الله يؤيدهم، الله يجعل لهم من الكرامات اللي تحملهم على فعل ذلك. فالكرامة في كل وقت وزمان ومكان. ماذا يقول أنس بن النضر لسعد بن معاذ؟ يقول: الجنة ورب النضر، إني لأجد ريحة دون أحد، ربي جعل له أن يصله حقيقة رائحة الجنة حتى يقدم. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع، ما أحد يستطيع أن يفعل ما فعل أنس بن النضر. تعرفي إيش وجدوا؟ 84 ضربة بالسيف. تعرفي شو معنى 84 ضربة؟ 83، 87 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح أو رمية بسهم. كيف وقف على رجليه بعد أول طعنة؟ كيف استمر في الجهاد ويجد فيه 84 ضربة؟ إلا إن الله يسكن الآلام وما يجد ألم الموت إلا مثل القرصة. يقول: ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. ببنانه، يعني الآن إحنا نرى أشلاء، نرى تفجيرات، نرى صواريخ. طيب، ما هو هذا من زمن النبي عليه الصلاة والسلام. أنس بن النضر ما عرفته إلا أخته من أصبع له. كان في 84 ضربة سيف وطعن مثلوا فيه، شوهوه المشركين. وكانوا يقولون أن هناك آية نزلت فيه: ومن يشبهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من المؤمنين رجال، رجال هم هؤلاء الرجال، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ومن هذا مما يذكر، رجل من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، آمن به واتبعه وطلب أن يهاجر معاه. أوصى النبي أصحابه به لما كان في غزوة. كان هناك غنائم، قسم النبي عليه الصلاة والسلام قسما له، ذهبوا يعطوا ما قسم له النبي. فلما أعطوه جاء للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: ما هذا؟ قسمت لك من الغنائم. قال: ما على هذا اتبعتك؟ يقول الأعرابي للنبي: ما على هذا اتبعتك؟ ولكني اتبعتك على أن أرمى إلى ها هنا، أشار إلى حلقه، أشار أن يرمى في عنقه إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة. قال النبي: إن تصدق الله يصدقك. ما أن خاضوا في قتال العدو فأتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه صادق. يحمل أصاب السهم مكان ما أشار إلى حلقه. يقول النبي: أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدق. أنت بتعتقدي أنه الشهادة هذه إيش؟ هذا اصطفاء، هذا اصطفاء، هذا صدق مع الله. أنت تعتقدي هؤلاء الشهداء أطفال، نساء، رجال، هم شهداء؟ اصطفاء. هل كل أحد يليق فيه أن يأوي إلى قناديل العرش؟ هل كل أحد يصلح لمجاورة الرحمن؟ يغفر له ذنبه؟ هذا الذي أتى للنبي يريد أن يقتل ها هنا، ماذا علم عن الجهاد؟ ماذا علم عن الشهادة حتى يؤشر إلى حلقه؟ فالنبي قال: اللهم هذا عبدك خرج مهاجر في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. تعلمي أعظم مواساة لنا في هذا الذي يحدث؟ تعلمي ما يواسينا؟ أعظم مواساة لنا ما أصاب نبينا لما قتلوا القراء، أولئك 70 من الأنصار اللي قتلوا ببئر المعونة، حادثة المعونة. قنت النبي صلى الله عليه وسلم من ألمه وحزنه شهر يدعو على من قتلهم. أنا ما أقول لك حافظ لكتاب الله، ولا اثنين ولا ثلاث، في واقعة واحدة فقد النبي 70 ممن حفظهم كتاب الله، 70. يعني أنت متخيلة أنه بيأتيكي خبر ولد، يأتيكي خبر اثنين، يأتي، طب ما هي فاجعة. النبي يفجع ب70 في لحظة واحدة من حفظ كتاب الله. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه جاء ناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة. فبعث معهم القراء، كانوا يسموا، تعلمي، مش أي أحد. فبعث إليهم 70 رجل من الأنصار يقال لهم القراء، فيهم من؟ فيهم يقول خالي اسمه حرام بن ملحان، يقرؤون القرآن. بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء حتى يعلموهم. ما الذي حدث؟ ما الذي حصل؟ أنت تعلمي ما الذي حصل؟ أتى رجل حراما، حرام بن ملحان، خال أنس رضي الله عنه، من خلفه، طعنه برمح حتى أنفذه من جسده. تخيلوا الرمح قديش ألمه، كم ألم الرمح لما يخترق الجسد. ماذا قال حرام بن ملحان؟ فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، فازوا ورب الكعبة، فازوا ورب الكعبة، المجاهدين الشهداء فازوا رجالا ونساء وأطفالا. كما قال حرام بن ملحان لما اخترق الرمح جسده، قال: فزت ورب الكعبة. ماذا علم عن الشهادة؟ ماذا رأى من رضوان الله حتى يقول في لحظة الرمح ما يخترق: فزت ورب الكعبة؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه: إن إخوانكم قد قتلوا 70، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا الشهيد رضي الله عنهم ورضوا عنه، يفقد النبي 70 في لحظة في حادثة. ثم الذين يستشهدون يطلبون من الله أن بلغ نبينا أن لقيناك فرضيت عنا ورضينا عنك. وتذكروا معي فقد النبي عليه الصلاة والسلام لثلاثة من أغلى أصحابه وأقرب أصحابه في معركة مؤتة، وتخيلوا الصورة والمشهد معي، مثل ما نشاهد الآن، مثل ما نشاهد الآن يا حبيباتي. النبي عليه الصلاة والسلام تألم، توجع، فارق أحبابه وفارق أصحابه في معركة مؤتة. مين اللي تولى القيادة؟ زيد بن حارثة. تعلموا من زيد اللي كان يقال ابن الرسول عليه الصلاة والسلام، مولى نبي الله. جعفر بن أبي طالب اللي لقى جعفر بعد غياب في فتح من الفتوحات، قال: والله ما أعلم، أفرح بالفتح ولا بلقاء جعفر. عبد الله بن رواحة، ومن عبد الله بن رواحة؟ خرج جيش المسلمين ورسول الله على المنبر. الآن الحادثة وين كانت؟ في مؤتة، في بلاد الشام. الله يجلي للنبي، هو واقف في المنبر في المدينة، جل له المعركة، رفعت عنه الحجب، شاهد الجيش من منبره في المدينة ينظر إلى المعركة في بلاد الشام، وهو هذه من المعجزات. خطب النبي عليه الصلاة والسلام، وتخيلوا معي موقف النبي، الآن سيرى أحبابه وأصحابه يقتلون واحدا واحدا. فخطب النبي، أخذ الراية يقول زيد، فأصيب ورأى حبه وحبيبه وهو يقتل. ثم أخذها جعفر ابن عمه الذي كان قريبا فأصيب. ثم أخذها عبد الله بن رواحة الذي كان قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصيب. ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير أمره ففتح الله ففتح له. تعلمي ماذا قال النبي في الحديث؟ قال: ما يسرهم أنهم عندنا، ما يسرهم أنهم عندنا، وعيناه تذرفان. النبي يبكي، النبي يبكي كما بكينا، النبي يبكي لأنه فعلا إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقكم لمحزونون، لكن لا نقول إلا ما يرضي الله. يقول النبي لما رأى زيد ولما رأى جعفر وعبد الله: ما يسرهم أنهم عندنا وعيناه تذرفان. الشهيد ما يريد أن يرجع إلى الدنيا لحب فيها، لا، يريد أن يرجع فيستشهد فيرجع عند رب العالمين. أتى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى منزل زيد بن حارثة، لقيته بنته، بنته تبكي أبوها. لما رآها النبي بكى 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 حتى انتحب. هو صلى الله عليه وسلم، تعلمي مكانة زيد؟ مولاه وحبه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: دخلت الجنة فاستقبلتني جارية شابة، فقل لمن أنت؟ قالت: أنا لزيد بن حارثة، أحياء عند ربهم يرزقون. يدخل النبي الجنة وتستقبل جارية شابة، يقول: من أنت؟ قالت: أنا لزيد بن حارثة، أحياء، أحياء حقيقة بأجسادهم. وقال صلى الله عليه وسلم: رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير في الجنة مع الملائكة بجناحين بدل الأيدي اللي تقطعت في سبيل الله. الله سيعوض الشهداء، الله سيعوضهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: دخلت الجنة البارحة فنظرت فيها فإذا جعفر يطير مع الملائكة، وإذا حمزة سيد الشهداء متكئ على سرير. جاء في الأثر أن جعفر بن أبي طالب ضربه رومي بالسيف فقطع نصفين، فوجدوا في نصفيه 60 طعنة، 60 في جسد جعفر بن أبي طالب. لما يعلموا من الشهادة تحملوا أن يطعنوا مرة بعد مرة. حمزة سيد الشهداء، حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، سيد الشهداء اللي قتل في أحد، مثلت بجثته هند بن عتبة، أخرجت كبده، رآه النبي صلى الله عليه وسلم متكئ على سرير في الجنة، جالس مستند على سرير في الجنة، متنعما بنعيم الجنة، دليل على أن حياة الشهداء في البرزخ حياة حقيقية بأجسادهم وأرواحهم. عبد الله بن رواحة ماذا كان يقول؟ أيا نفسي، أيا نفس، إلا تقتلي تموتي، فالموت قادم لا محالة، فخيرا أن يكون بالشهادة. فالموت قادم لا محالة، فخيرا أن يكون بالشهادة. وهذا سيف الله المسلول، خالد بن الوليد رضي الله عنه على فراش موته يقول: والله لقد شهدت 100 زحف أو زهائها، ما في جسدي إلا ضربة سيف أو طعنة ربح، وها أنا أموت على فراشي كما تموت العير، فلا نامت أعين الجبناء. لا تعتقدي إنه لأنه حصل مثلا الآن إنه لما تقدموا حماس وضربوا الصهاينة إنه هذا السبب، مثل الناس ما تذكر وتقول، لا، هو السبب إنه انتهت آجالهم كلهم، سواء كانوا في أي مكان على بقعة من الأرض، يا أخوات انتهى أجلهم. لكن الحمد لله كما قال عبد الله بن رواحة، كما قال، الموت قادم قادم، إما يكون موت على فراشك ولا تموتي، هي قادم. يعني الإنسان إذا انتهى أجله سيموت بسبب وبغير سبب، لكن خير أن يكون بالشهادة. تعلم قصة حنظلة الغسيل اللي تزوج حديثا عريس؟ كيف بيكون مشاعر هذا الإنسان في أول لقاء؟ جامع زوجته ثم سمع داعيا يدعي للجهاد، خرج وهو إيش؟ جنب للغزو والجهاد. بعد جماع الزوجة ما تأخر يغتسل، ما تأخر، يعلم أن الشهيد له عند الله لا عين رأت ولا أذن سمعت، ما انتظر يغتسل حتى سقط شهيدا. ورآه النبي صلى الله عليه وسلم بأيدي الملائكة تغسله، وسمي حنظل الغسيل. أم حارثة أتت للنبي عليه الصلاة والسلام، وهلك حارثة يوم بدر، أصابه سهم قالت: يا رسول الله، قد علمت موقع حارثة من قلبي، إن كان في الجنة ما راح أبكي عليه، وإلا سوف ترى ما أصنع. ماذا قال النبي لها؟ ماذا قال لها؟ هبلتي أجنة واحدة، هي إنها جنان، إنها جنان كثيرة، وإنه في الفردوس الأعلى، إنها جنان وإنه في الفردوس الأعلى. وقال: غدوة في سبيل الله، روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم موضع قدم من الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من نساء الجنة طلعت على الأرض لأضاءت ما بينهما، ولملأت ما بينهما ريحا، ولنصيفها خمارها خير من الدنيا وما فيها. إذا الخمار اللي على رأسها خير من الدنيا وما فيها، إذا كان موضع قدم خير من الدنيا وما فيها، لماذا لا نقدم على الشهادة؟ لماذا لا نقدم على الشهادة؟ لماذا يتباطأ هؤلاء الرجال؟ لماذا يتكاسلوا؟ هم أحياء عند ربهم، بل أحياء عند ربهم يرزقون، بل هم الرفيق الحسن في الجنة. الله وصف المؤمنين الطائعين مع من؟ مع الأنبياء والصديقين، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ما تريد هذه المنزلة؟ لماذا نبكي؟ نبكي على أنفسنا، نبكي على اشتغالنا بالدنيا، نبكي على تضييعنا لأوامر الله، نبكي على خذلاننا. اللي يستطيع بمال يتأخر، اللي يستطيع بكلمة يتأخر. لا والله يا أخواتي، ما عذرنا عند الله؟ لمين منا نخاف؟ نخاف من الموت؟ الموت قادم، الموت قادم قادم، انت ستموتي تموتي، مهما يعني نائمة قائمة انت ستموتي. انت ما تريدي ان تكوني مع النبيين؟ الشهداء مع النبيين، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتمنون الشهادة في سبيله، لما لها من هذه المكانة العظيمة، فلا يعلمون عنها سوى الطريق الموصل لما أعد الله لهم من جنات النعيم. نعم، إنها الجنان، ليست جنة جنان، إنها الحياة الخالدة. هم ما ماتوا، هم أحياء. بالنية تنال الشهادة، حدثي نفسك بالشهادة، بالنية تنال الشهادة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. إيه، لو تسألي الشهادة على سريرك تكوني صادقة مع الله سيعطيك إياها. قال النبي: من سأل الله الشهادة بصدق بلغ الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وبملاحظة السبب في الانتصارات اللي تحققت للمسلمين في الأولين والآخرين، نجد إنه العامل الأساسي اللي يحمل هؤلاء على الدخول في المعارك مع الكفار في عشقهم للشهادة، حبهم للشهادة. فالذي يقدم نحو القتال ويضع الشهادة نصب عينيه لما سمعت كل النقاط، كل اللي ذكرناه، تعلمي إنه وضع هذا بين عيونه نصب عينيه دائما، هذا ما يخاف الموت، لن يخاف الموت أحد يقدم حتى يضحك له الرب، يأمن من فتنة القبر، يأمن من الفزع الأكبر. بالتالي سيقاتل، يجاهد ببأس، زارعا الخوف والرعب في قلوب أعدائه حتى تحصل فيهم الهزيمة. إن دماء الشهداء، إن دماء الشهداء هي اللي تهب الأحياء عزبا على الاستمرار. دماء الشهداء تهب الأحياء عزما على الاستمرار، ومواصلة الحركة والسير قوة على تجاوز العقبات والصعاب. تهبهم القدرة على نكران الذات، تجاوز الأنا والنفس والشهوات، الترفع عن صغائر الأمور. الأيام اللي مضت أنا لا أتوقع إنسان جالس يفكر في غير قضية الجهاد وقضية أن يجب أن يدافع عن هؤلاء الشهداء. صح، أنت ترفعتي بهذا الحدث عن صغائر الأمور والتوافه. هذا الجهاد اللي فيه انتزاع حب الدنيا من النفوس، إيثار الآخرة على الدنيا، استرخاص الحياة الدنيا في سبيل مرضاة الله. إن كل شهيد يربي أجيالا من العاملين المخلصين لله، كل قطرة من دم شهيد تتحول إلى أنهار دماء تجري في أجساد الأحرار، يفجر براكين من المقاومة والثورة والتمرد على الظالمين في نفوس المؤمنين. إن الشهادة تعلمنا كيف ينتصر المظلوم من الظالم، كيف يستعيد المظلوم حقه ومكانته في التاريخ، كيف ينتصر المستضعفون على المستكبرين يستعيدون مواقعهم في الحياة، كيف ينتصر صاحب العقيدة السليمة، كيف ينتصر صاحب العقيدة السليمة على من لا دين له، كيف ينتصر الحق على الباطل، كيف يرزق الله القلة القليلة المستضعفة اللي تخاف أن يتخطفها الناس على الكثرة القوية من المستكبرين وأضرابهم وجنودهم. الشهادة تعلمنا كيف نكسر الأغلال والقيود من أيدينا، نتمرد على إرادة الذين يريدون أن يسلبون الأمن والإيمان والإرادة والقدرة. الشهادة تعلمنا كيف نعيش أحرار، كيف نتحرر من القيود والأغلال. يكفي إنه الشهوة قاعدة تأسر شبابنا وبناتنا. كيف نسترجع كرامتنا وحريتنا ومواقعنا مراكزنا على وجه الأرض؟ كيف نتحول من عبودية الطغاة والمستكبرين إلى عبودية الله رب العالمين؟ الشهادة عقيدة وإيمان، حب وعطاء، تضحية وإيثار في سبيل الله، إخلاص، إقدام، شجاعة، حياة جديدة. الشهادة حياة جديدة، أحياء عند ربهم يرزقون. اشعروا يا أخواتي مع إخوانكم، اشعروا مع إخوانكم، الأمر أمرك والمسؤولية مسؤوليتك، أنت معهم في الميدان، لا ترمش عينك، لا تلتفتي عنهم بقضية الاستمرار في الشهوات والدنيا. تابعيهم، كرر الدعاء لهم، طيل السجود، خلي إيمانك أنت أولا يزيد، شعور في قلبك أنك أنت منهم. إحنا كالجسد الواحد، وردك القرآن يزيد، كل خلية في جسمك تتحرك مع خبر جريح، الهم همنا، الضربة ضربتنا، كل دمعة والله تنزل من عيوننا. هذا اللي حدث يعلمنا إنه إحنا مسؤولين، إحنا جزء من الأمة، قضاياها جراحها هذه قضيتنا، تعيش في صدرك، مش مشغولة في الأكل والشرب واللهو، وكأن الدنيا ما هي إلا دنيا. لا والله، قلبك قلبهم قلبك، كل مسلم أنت. فنسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يكتب لنا الشهادة في سبيله، نسأل الله أن يكتب لنا الشهادة في سبيله مع الذين أنعم الله عليهم وحسن أولئك رفيقا. فهو شهيد حصل على هذا النعيم الخالد والحياة الأبدية والرفقة الحسنة. لا نحزن عليهم، والله لا تحزنوا عليهم، نهنئهم نهنئهم ونهنئ أمهاتهم وآبائهم، ندعو أن يكتب الله لنا ما كتب لهم. لا نحزن عليهم، نهنيئا لهم، هنيئا لهم كل ما ذكرنا، هنيئا لهذا الشهيد، هديئا له أنه آثر الآخرة على الدنيا، هنيئا له على صدقه مع الله، هديئا له على صدق إيمانه، هنيئا لهذا الشهيد اللي ضحك له الرب، اللي رأى مكانته من الجنة، هنيئا له أن الله لم يجعل الآلام تدخل بدنه، كفاه سكرات الموت، هنيئا له مسرور في قبره يضحك له ربه، ثم يجعل روحه تسري في هذه الجنات، تطوف في جنات النعيم، تغفر ذنوبه، يأمن الفتنة، فتنة القبر وفتنة الفزع الأكبر، يرتع، يأكل، يشرب. هنيئا والله لهؤلاء الكرماء الفضلاء. فاسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا شهادة في سبيله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شهادة في سبيله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم انصرنا على من عادانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن ترحم إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم ارحم إخواننا في غزة وفلسطين وفي كل مكان. اللهم كن لهم عونا ومؤيدا ونصيرا وظهيرا. اللهم كن لهم عونا ومؤيدا وظهيرا ونصيرا. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم عليك بالصهاينة ومن والاهم. اللهم لا ترفع لهم راية. اللهم لا تحقق لهم غاية. اللهم اجمعهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنا نشكو لك ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، من لنا يا الله؟ اللهم عليك بالصهاينة ومن والاهم، اللهم عليك بالصهاينة ومن والاهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم ثبت أهلنا في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان، اللهم ثبت أهلنا في كل مكان، اللهم يا ربي اشدد أزرهم، اللهم اشدد أزرهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم انشر السكينة على قلوبهم، اللهم انزل عليهم يا رب العالمين أمنا وأمانا وسلاما، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اشفي مرضاهم، اللهم ارحم تكلاهم، اللهم ارحم أراملهم، اللهم ارحم شيوخا ركع وأطفال رضع وشباب سجد، اللهم عليك بالصهاينة ومن والاهم، اللهم عليك بالصهاينة ومن والاهم، اللهم شتت شملهم، بدد قوتهم، فرق جمعهم، اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب، اللهم زلزلهم، اللهم زلزلهم، اللهم شتت شملهم، اللهم بدد قوتهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم أرنا عجائب قوتك في الصهاينة ومن والاهم يا رب العالمين، اللهم أرنا عجائب قوتك في الصهاينة ومن والاهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم احصهم عددا اقتلهم بددا، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم ارحم اخواننا في كل مكان، اللهم ايقظ قلوبنا من الغفلات، طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات، باعد بيننا وبين ذنوبنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اختم بالصالحات اعمالنا، اللهم ارزقنا الشهاده في سبيلك، اللهم انا نسالك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقه الانبياء، اللهم انا نسالك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقه الانبياء، اللهم اختم بالصالحات اعمالنا، ثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الشاكرين الذين اذا اساءوا استغفروا واذا احسنوا استبشروا، اللهم داوي مرضانا، اللهم داوي مرضانا، اللهم فرج عن مهمومنا، شافي مرضانا، عافي مبتلانا، اقضي حوائجنا، اقضي ديوننا، بارك في النية والذرية، اللهم بارك في النية والذرية، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الطغاة، وأذل الطغاة والكفرة اللي خذلوا هذا الدين، اللهم أمننا في أوطاننا واصلح ولاة أمورنا، اللهم أمننا في أوطاننا واصلح ولاة أمورنا، اللهم اجعل الولاية في من اتقاك وخافك يا رب العالمين، اللهم وفق ولاة الأمور للعمل بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين، اللهم ثبتنا، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما، لسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم، نعوذ بك من شر ما تعلم، نستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب، اغفر لموتانا، ارحمهم، عافهم، اعف عنهم، أكرم نزلهم، أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، اللهم أنسهم في وحدتهم وفي غربتهم، اللهم أنزلهم منزل مبارك وأنت خير المنزلين، اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، افسح لهم في قبورهم مد البصر، افرش لهم من فراش الجنة، أطعمهم من طعام الجنة، اغفر لنا ولهم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.